بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 15 من مجالس هذا التفسير وجامع تفسير علماء الدعوة في نجد. نعم، وقراءتنا في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال شيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإن الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قلت:
طالما أنه الخالق لهذه الأشياء، وطالما أنه الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، إذا لا يستحق العبادة إلا هو. ولهذا قلنا بأن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية طريقة القرآن، فطريقة القرآن الاستدلال بالألوهية على بالربوبية على الألوهية، ولهذا نجد الآيات تتضمن هذا وذاك. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لازم ذلك أن توحدوه. وقال سبحانه وتعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فالاستدلال بالربوبية على الألوهية طريقته طريقة القرآن. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. خالق لهذه الأشياء هو مستحق للعبادة. ولهذا قال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم.
قال: قلت: هذا أول أمر في القرآن وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له.
ليس هنا أول أمر في القرآن واعبدوا الله وتشركوا به شيئا، وإنما هذا أول أمر إشارة إلى أن الأمر بالعبادة هو أول أمر ورد في القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى أول فعل أمر ورد في القرآن اعبدوا، أول فعل أمر، وأول فعل ورد نعبده، إياك نعبده، ففي الفاتحة إياك نعبده. طيب والأمر، والأمر يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إشارة إلى أن الخلق مخلوقون لغاية. ما هي هذه الغاية؟ عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وهي عبادته. طيب وما العبادة؟ العبادة غاية الذل والخضوع به بالاسم الجامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويجب أن يفرض الله بها. فإذا صرف العبد شيء من العبادة لغير الله كان مشركا. المعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد. وهذا محل الخلاف بين النبي وبين المشركين، بل بين الأنبياء جميعا وبين المشركين، وهو الشرك. لا يفردون الله عز وجل بالعبادة إنما يشركون معه غيره. فجاءت الرسل تؤصل هذا الأمر أولا، ولهذا أعظم ما أمرت به الرسل، لا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أعظم ما أمرت به الرسل التوحيد، وأعظم ما نهت عنه الرسل الشرك. ولهذا الذنب لا يخلد معه أحد في النار، الطاعة التي لا يخلد معها أحد في النار التوحيد، والذنب الذي لا يغفره الله ولا يخضع تحت المشيئة هو الشرك. نعم.
قال: والنهي عن الشرك كما في قوله تعالى:
فلهذا أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. ولهذا جاء تفسير المفسرين: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثله. فالكثير من المفسرين يقول الحسنة هنا التوحيد والسيئة الشرك. نعم.
قال: ونهي عن الشرك، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما.
الباب واحد، فإن أفرط الله بالصلاة وعندك أنه لا يجوز أن تقول أصلي لفلان، فكذلك الدعاء وكذلك الذبح والنذر. الباب واحد، العبادات بابها واحد، لا فرق، لأننا لم نجد هؤلاء يقولون يجوز الصلاة لفلان، تقول أصلي لفلان، لكن الذبح، النذر، الاستغاثة، الدعاء يجعلون بابه آخر، أما هذا يجعلونه بابا يعني مستشنعا مستقبحا، أن واحدا يقول أصلي لفلان لكن أذبح، هنا يأتي التأويلات وهنا يأتي تخريجات هؤلاء للذبح للنذر للاستغاثة للطواف، كل هذه للتمسح للتبرك، إنما الصلاة يستبشعونها أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. والباب واحد.
قال: ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك،
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فعلى وجه من التفسير أي العبادات كلها تكون لله عز وجل. نعم.
ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. في هذه الآية دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
العبادة هي التوحيد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عبد الوهاب: إلا ليوحدون. هذا مفرد الأخص، مثل ما نقول: ما توحيد الله؟ افرضوا بالعبادة، مع أننا عندنا توحيد الله افرضوه بماذا؟ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن حينما نقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة عرفناه بالأخص، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحج عرف، عرفناه بالأخص، هذا أسلوب معروف. فأيضا لما عرف ابن عبد الوهاب العبادة بالتوحيد لأنها الأخص، لأنها شرط القبول، أعبد ما شئت وأنت على الشرك لن يقبل منك شيء، لئن أشركت لأحبطن عمل، يبقى كل عمل دون التوحيد لا يقبل. وبالتالي قال ابن عبد الوهاب: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، عرف بالأخص الذي هو شرط في صحة العبادة، فلا تقبل العبادة إلا بالتوحيد. نعم. 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 تفسير ونعم ورد عن الصحابة. نعم.
قال: وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون
الله، لأن الخصومة فيه. لماذا التوحيد؟ لأن الخصومة فيه. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم.
وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره.
نعم. ما كانوا يفردون الندة، ما كانوا يفردون الندة بالعبادة، إنما كانوا يعبدون الله ويعبدون الند. فما المشكل؟ أنت تقول أنا أعبد الله، طيب تعبد معه غيره؟ أي نعم، هذا اللي يقربنا إلى الله زلفى، ما هو نفس ما يقول المشركون. هؤلاء يشفعون عند الله، ما هو نفس ما يقول المشركون. العبادة لابد أن تكون خالصة، أما تعبد وتعبد غيره فهذا شرك. وبيفعل القبورين اليوم يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن لا يسمون فعلهم عبادة، إنما المشركون يسمون فعلهم عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه.
نعم.
قالوا: فيه دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف.
هذه هنا العلماء، ولهذا العلماء بيّنوا أقسام الشرك باعتبارات عديدة، باعتبارات عديدة، وكما فصروا التوحيد وبيّنوا أقسامه باعتبارات أيضا عديدة، وهذه الاعتبارات تعود إلى معاني واحدة، فنقول هو ذو اختلاف التنوع. فمثلا يقسم الشرك من جهة كونه أكبر أو أصغر إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر الذي لا يخرج من الملة. يقسمون الشرك أيضا باعتبار آخر: شرك ظاهر وشرك خفي. باعتبار ظهوري والخفاء، ظاهر متعلق بالأقوال والأعمال، وخفي متعلق بالاعتقادات. هذا تقسيم آخر. يقسمون الشرك الوارد في الآيات، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعته عنده إلا بإذنه. قالوا الشرك هنا أربعة أقسام، الشرك هنا أربعة أقسام. القسم الأول شرك الاحتياز، والشرك الثاني شرك الشياع، والشرك الثالث شرك الإعانة، والشرك الرابع شرك الشفاعة. هذه الآيات تضمنت أربعة أنواع من الشرك. الأول شرك الاحتياز، بالزاي وما معناه؟ أي أنهم يجعلون، أن تجعل للند جزءا من الملك، يملك شيء، يملك تصرفا، هذا يسمى بشرك الاحتياز. أن تجعل للند جزءا من الملك والتصرف. طب الثاني شرك الشياع، شرك الشياع، وهو أن تجعل له شراكة. يبقى الأول استقلال بملك، الثاني شراكة شياعة، الثالث شرك الإعانة، تجعل للند إعانة فله معاونة. الرابع الشفاعة، تجعل للند شفاعة مستقلة ليس بإذن الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، رد على شرك الاحتياز. طيب وما له منه من ظهير؟ الأول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، رد على شرك شرك الشياعة. وما له منهم من ظهير، رد على شرك الإعانة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، رد على شرك الشفاعة. يبقى هذه الآيات تضمنت أربعة أقسام. من يقولها؟ ها أستاذ إبراهيم، أن تجعل للند نعم ملكا مستقلا، نعم تصرفا مستقلا، يبقى جعلت الله عز وجل ندا في هذا، والله عز وجل هو خالق الخلق، ولله ملك السماوات والأرض، يدبر أمر السماوات والأرض، فإن جعلت شيئا من هذا التصرف والتدبير غيره هذا شرك، يسمى بشرك ماذا؟ الاحتياز. الثاني شياع، رد على من يجعل له إيه؟ شراكة، شراكة في الملك، فما ينفى الملك المستقل وينفى شراكة في ملك، فلا أحد يخلق مع الله ولا تصرف تصرفا مستقلا ولا أحد يشارك الله عز وجل في هذا، ده شرك الشياع. فيكون هذا التصرف مشاعا بين الله وبين غيره، حاشا. طيب الثالث شرك الإعانة، نعم أن يجعل الله ندا بالإعانة وظهير، نعم. والرابع شرك شفاعة، أن تكون له شفاعة مستقل. طيب أحد آخر، ها هذا تقسيم، نعم يلا، ها عادل، شرك الاحتياز معناه أن تجعل للند شيئا من الملك استقلالا، يبقى يملك، هذا منفي، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. طب الثاني شرك شياع، أن يكون له نوع شراكة، يكون مشارك في التصرف. نعم. وشرك الإعانة، وهذا أن يكون معاونا أو ظهيرا، تجعل للند معاونة أو مظاهرة. ها. وشرك الشفاعة. طيب نسقط هذه الأقسام أربعة على الآيات. ها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ده رد على مين؟ على من جعل شركة مع شركة الاحتياز. وما لهم فيهما من شرك، رد على من جعل شرك شيعة. طيب وما له منهم من ظهير، رد على من جعل شرك الإعانة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا شرك. طيب هذا تقسيم، تقسيم باعتبار آخر، قسموا إلى ستة أقسام باعتبار آخر. الأول شرك الاستقلال، شرك الاستقلال وهو شرك المجوس. خلي بالكم التقسيمات دي مهمة، شرك الاستقلال وشرك المجوس. أن تجعل شريكين مستقلين، كل شريك له شيء مستقل به، وهذا شرك المجوس، أنهم جعلوا خالقين. يبقى إثبات شريكين كل شرك، كل إله له استقلالية، وهذا شرك المجوس. ولهذا العلماء جعلوا قدرية مجوس الأمة لما جعلوا للأعيان خالقا وللأعمال خالقا، قالوا أنتم مجوس الأمة، شبهتم هؤلاء. أو جعلوا العبادة فالخالقين فعليهم، فقالوا تعدد الخالقين، وهذا شرك المجوس. طيب ده اسمه شرك ليه؟ الاستغلال. الثاني شرك التبعيض، شرك التبعيض. طيب ما معنى شرك التبعيض؟ أن تجعل الإله مكونا من آلهته، وهو شرك النصارى. شرك النصارى تركيب الإله من آله، تركيب الإله من آله، باسم الآب والابن وروح القدس، الثلاثة دول إله واحد. يبقى الإله إيه؟ تجعله مركبا من آله، هذا شرك النصارى. يبقى الأول شرك الاستقلال، وهذا شرك المجوس. الثاني شرك التبعيض، وهذا شرك النصارى. طيب الثالث شرك التقريب، شرك التقريب وهو شرك متقدم المشركين الذين اتخذوا شركاء ليقربوهم إلى الله. شرك التقريب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شرك التقريب. طيب الرابع شرك التقليد، شرك التقليد، شرك المشركين أو متأخر المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، مهتدون، شرك التقليد. يبقى شرك التقريب شرك المشركين الأوائل، وقلدهم الآخرون بشرك التقليد. طيب الخامس شرك الأغراض. شرك الأغراض يصرف العبادة لغير الله عز وجل، يعمل لغير الله، العمل لغير الله سبحانه وتعالى أغراضك إيه؟ أنت مش في الغرض، تعمل لغير الله سبحانه وتعالى. السادس شرك الأسباب. شرك الأسباب ومعناه إسناد التأثير للأسباب، إسناد التأثير للأسباب بمجردها، وهذا شرك الفلاسفة والطبائعيين. شرك الأسباب. إذن عندنا كم نوع من الشرك؟ ستة الآن بالاعتبار ده، ده باعتبار آخر. الأول شرك الاستقلال، أن تجعل شريكين مستقلين، هذا له، هذا إله وهذا إله، وهذا شرك المجوس. شرك الاستقلال، شرك المجوس، تعدد الآله. الثاني شرك النصارى، وهو شرك التبعيض، وهو أن يركب الإله من آله، أن يركب الإله من إيه؟ من آله. الثالث شرك التقريب، وهذا شرك ماذا؟ متقدم المشركين، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. والرابع شرك التقليد، وشرك متأخر المشركين، إن وجدنا أباءنا على أمة. والخامس شرك الأغراض، العمل لغير الله، تشرك مع الله عز وجل في القصد والغرض. طيب والسادس شرك الأسباب، أن تسند التأثير للسبب. شرك الفلاسفة طبيعي، هذا جميع الأقسام، شرك المجوس، شرك النصارى، شرك الوثنيين والمشركين بقسميهم المتقدمين والمتأخرين، شرك الفلاسفة، وهكذا. هذا تقسيم أيضا للشرك باعتبار آخر. عايزين أقسام ثانية للشرك؟ طيب تقسيم آخر للشرك باعتبار أيضا آخر، الأول شرك المحبة، وهي محبة الند مع الله، شرك المحبة، محبة الند مع الله. الثاني شرك الإرادة والقصد، شرك الإرادة والقصد، وهو أنه يقصد غير الله بالعبادة، من دعاء، من استغاثة، من إلى آخره. الثالث شرك الدعوة، شرك الدعوة، أن تدعو مع الله عز وجل غيره، بتطلب المدد من سواه. الرابع شرك الطاعة، وهو أن تطيع الطاغوت طاعة شركية. وتطيعها فيما يخالف شريعة رب البرية، ده اسمه شرك الطاعة. ولهذا كان ابن القيم لما عرف الطاغوت قال هو ماذا؟ كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فبعندنا شرك الدعوة، وعندنا شرك المحبة، وعندنا شرك الإرادة والقصد، وعندنا شرك الطاعة. هذه كلها أقسام للشرك باعتبارات متعددة، باعتبارات متعددة. طيب نراجعها معا، نراجعها معا. ايه قول يا حازم؟ القسم الاول هذه كما قلنا كلها دي باعتبارات، كل دي باعتبارات. هتقول ينقسم الشرك باي اعتبار؟ اعتبارات. فده بيعتبر تقسيم نسبي، تقسيم وجهي، اي باعتبار وجه ما بالنسبه الى كذا. وهذا موجود في العلوم، انك تجد الشيء له تقسيمات باعتبارات متعدده. مثل ما نقول صفات الله عز وجل، نقول ذاتيه وفعليه، ده باعتبار، باعتبار مثلا، وذاتيه فعليه. باعتبار مثلا اخر، مثلا نقول صفات ثبوتيه وصفات سلبيه باعتبار اخر، صفات جمال وصفات جلال باعتبار ثالث، وهكذا. يعني تقع التقسيمات باعتبارات متعدده. طيب ها القسم الاول من الشرك ولي حازم، التقسيم الاول ايه؟ نعم، شرك الاحتياز. نعم، ان يجعل للند استقلالا بالملك. ها الشياع، ان تجعل شراك. يبقى الاول استقلال، شرك الاحتياز ده استقلال بالملك، شرك الشياع ده مشاركة في الملك. ها الثالث شرك الإعانة أو إعانة للرب عز وجل. ها نعم، يجمع هذه الأنواع الأربعة قول الله عز وجل في سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لم يكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ده تقسيم باعتبار. طيب باعتبار آخر. نعم، شرك الاستقلال وهو شرك المجوس، مستقلين شريكين مستقلين، شرك التبعيض، شرك النصارى مركبا من آله. طيب ها وهو كقول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا الله يزلف. ها بعد التقريب المتأخرين بقى التقليد على أمه. شرك الأغراض الخامس، شرك الأغراض العمل لغير الله. نعم، شرك الأسباب أن تسند التأثير إلى الأسباب، أن تسند التأثير إلى الأسباب. طيب هذه ستة أقسام. طيب باعتبار آخر ها شرك المحبة، محبة الند في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثاني شرك الإرادة والقصد، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، تقصد غير الله بالعبادة. نعم. طيب الثالث شرك الدعوة، يعني الدعاء، تشرك في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها الرابع شرك الطاعة، نعم الطاعة في معصية الله عز وجل، هذا شرك، ما يكون أكبر ويكون أصغر على حسب. طيب هذا تقصير. باعتبار آخر أيضا هنقول شرك أكبر وشرك إيه أصغر، والأكبر هو المخرج من ملة والأصغر ليس المخرج من ملة. وباعتبار آخر ظاهر وخفي، فظاهر متعلق به الأقوال والأعمال، وخفي متعلق به الباطن بالاعتقادات وغير ذلك. ولهذا الشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. هذه كلها تقسيمات لشرك باعتبارات متفاوتة، وكلها تدور في فلك واحد، وهو أن تجعل الشرك، أن تجعل دعوة غيره معه، أو أن تجعل له ندا في الربوبية وفي، يعني ممكن نجعل هذا تقسيم أيضا آخر، نقول تقسيم باعتبار آخر، ألا وهو أنواع الشرك. واحد شرك في الربوبية، هذا تقسيم آخر، شرك في الربوبية يختص بالربوبية المتعلق بالخلق والتصرف الملك والإحياء والإماتة وغير ذلك. الثاني شرك في الألوهية، شرك في الألوهية أن تصرف العبادة لغير الله. الثالث شرك في الأسماء والصفات، الثالث شرك في الأسماء والصفات، وأن تجعل لله عز وجل ندا في الأسماء والصفات بتعطيل فتلحق بالجمادات أو المعدومات، أو بتمثيل فتمثل بالموجودات وتمثل بالخلق، هذا باعتبار آخر. هذه لابد من فهمها، هذه الأقسام فهمها باعتبارات حتى لا نعتقد التناقض في هذا. وهذا التقسيم كله كلام أهل العلم، يعني هذا كله نقل كلام أهل العلم، ننقله من تقسيمات أهل العلم في ذلك، هذا كله منقول بتقسيمات أهل العلم باعتبارات متعددة ومتنوعة، كل هذا كلام أهل العلم ننقله عنهم بتقسيمته. يبقى هذه الاعتبارات تحوي لك تقسيم الشرك من أي وجه من الأوجه، من أي وجه من الأوجه. كل هذا نهى الله عنه، وهذا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو ذنب الشرك. نعم. ضده التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. والتوحيد يستعمل فيه كل هذه الأقسام. حينما تقول شرك الاحتياز أن تجعل للند ملك المستقل، يبقى هنا التوحيد أن تجعل الله المالك وحده المتصرف وحده. شرك الشياع، وهو أن يكون للشريك هذا ماذا؟ شراكة. طيب ضده ماذا؟ التوحيد الذي هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالملك والخلق، فلا أحد يملك معه شيئا، بل هو الواحد الأحد المالك وحده، لله ملك السماوات والأرض ليس لغيره. هذا اختصاص الله عز وجل بالملك. هتجد في شرك الإعانة أيضا ضده التوحيد، أن الله عز وجل غني عن عباده فلا أحد يعاونه، وهو القوي المتين فلا يضعف حتى يعينه أحد. وكذلك شرك الشفاعة، أن تجعل الله عز وجل ندا فيشفع من غير إذن ويملك شيئا في هذا من غير إذن الله عز وجل. نقول التوحيد، وهو أن الله عز وجل يملك الشفاعة وحده، كل لله شفاعته جميعا، ده توحيد. ضد من يقول بأن هناك شفعاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة شركية. لكن التوحيد قل لله شفعته جميعا. وضع إخواني، فهذه مسألة بارك الله فيكم مهمة جدا، هذه مهمة جدا، معلش نعيدها مرة ثانية أيضا بحيث نؤكد المؤكد، لأن هذا بارك الله فيكم مهم جدا. هذا يا محمد، محمد إيه؟ محمد رزق. دي اعتبارات هنكررها انا محمد، واسبوع هتلاقي بيكرر تاني برضه محمد لغايه ما تثبت، وبعد ما تثبت تبقى تمام قوي قوي. بعد 5 سنين، هو احنا ما وراناش غير التكرار؟ بعد 5 سنين احنا هنكررها دلوقتي جديده، نكرر 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 لغايه ما تتحفظ، تبقى انت في القطار تحفظ تتكلم بيها، في منبر تحجر بيها. وبعد ما كده بعد ما نخلص خالص احنا بنكرر اللي بنقوله كل يوم، بنرجع. هو ده العلم اللي احنا بنقوله ده بقى. خلاص لما تشبع والله يهديك، تمام، تيجي بعد كده تقول ايه؟ واحنا ما وراناش غير كده، واحنا كل يوم مش عارف ايه، وكل يوم كذا، واحنا بنقوله وبنعيده، احنا عايزين حاجة جديدة، تمام، عايزين حاجة جديدة. بعد ما تشبع والله يهديك وتستقيم، ترجع بقى ايه؟ تفضى بقى، تفضى بقى، تعمل قاضي. خلاص، هو احنا بقى كل يوم ايوه، ما هو لسه امير جاي النهارده، ما هو لسه الحسين جاي بكره، ما هو ده بيؤكد من اوجه اخرى، ما هو ده القران. كم ايه التوحيد في التوحيد في القران؟ وكل ايه في التوحيد تتضمن نفي الشرك، وكل ايه في تحريم الشرك تتضمن الامر بالتوحيد، متلازمه. إن قرأت الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما قالش اعبدوا ربكم ولا تشركوا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اختصاص رب العبادة ينفي الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء، فيه الأمر بالعباد، افرادوا بالعباد. طيب الجمع واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، يبقى إن جاء الأمر بالعبادة ففي نهي عن الشرك، إن جاء النهي عن الشرك ففي الأمر بإخلاص العباد، وإن جاء معا يبقى أمر بعبادة وهذا نهي عن شرك. وكل القرآن من مقتضيات هذا. كم مرة أمر الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ كم مرة نهى الله عز وجل عن الكذب؟ كم مرة؟ كم مرة ذكر الله قصة آدم؟ أما تكفي مرة تستوعب كل هذه؟ لكن آدم في سورة البقرة وإبليس، آدم في سورة الأعراف، آدم في سورة صاد، آدم وهكذا. كم مرة؟ كم مرة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم سورة إبراهيم؟ كم مرة قصة نوح في القرآن ثم سورة نوح؟ كم مرة قصة هود في القرآن ثم سورة هود؟ كم مرة قصة يونس في القرآن ثم سورة يونس وهكذا؟ كم مرة ذكر النبي في القرآن ثم سورة محمد؟ صحيح إخوان؟ ولهذا نقول من يحفظ القاعدة، التكرار منهج الكبار، أو التكرار للأصول الكبار منهج الكبار. كل ما يطلب تأكيده يكرر والعلم واحد. طيب، وقد يكون التكرار باعتبارات ماذا؟ تعدد الإسقاط. يعني احنا النهاردة بنستفتح حرب إيران وأمريكا، هنجيب تاني حماس، هنجيبها تاني، هنجيب تاني حماس، وهنجيب تاني الحزبيين، وهنجيب تاني محمد حسان، وهنجيب وهكذا. يبقى باعتبارات ايه؟ الإسقاط، بالتنوع الإسقاط، عشان تسقط الشيء مع الحدث. يبقى معا معا الآن. يعني سؤال الصبح، سؤال على الصبح، يا محمد، يا أحمد، يا أستاذ إبراهيم، هو احنا مع إيران ولا مع أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنعيد اللي فات. مش صح يا اخواني؟ مش احنا النهارده سؤال مهم جدا، هتصبح النهارده ايه؟ انت مع ايران ولا مع امريكا ولا على الاثنين؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعض مما كانوا يكسبون، هذا الجواب. ونسال ان يخرج اهل السنه سالمين، ونسال الله عز وجل ان يحفظ اهل السنه. يبقى عندنا قيس، نسال ان يحفظه ويبقيه، ونسال الله عز وجل ان يقي المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل إن كانت خيرا أو إن كانت شرا، إن كانت خيرا يرزقنا خيرها، وإن كانت شرا خلينا شرها. لكن لما إيران ولا أمريكا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله يسلط بعضهم على بعض، يسلط الظالمين على الظالمين، لكن نسأل الله أن يخرج منها سالمين. كلام واضح، لسه ما قرأناش أخبار بالتفصيل، لكن العنوان ده اللي يعنينا الآن. نحن مع إيران أو مع أمريكا؟ نحن لسنا مع أمريكا الظالمة واليهود، ولسنا مع إيران الظالمة التي تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل، التي لا تؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، المصحف الذي اجتمعت الأمة عليه، مصحف عثمان، لا يؤمنون به، إنما عنده مصحف فاطمة. لكن نقول نسأل الله عز وجل أن يقدر الخير، ونسأل الله عز وجل أن يمكن للخير، وأن يزيل الشر، وأن يزيح الشر، ونكل أمرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، نفوض أمرنا إلى الله، هو الأعلم بالخير المحض، هو الأعلم بالشر المحض. نخرج من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. لكن نحن مع من؟ لست مع ظالم هو إيران، ولست مع ظالم هم الأمريكان واليهود ومن عاونهم، فإننا لا نتولى الظالمين، بل نقول الله قال وكذلك نولي الظالمين بعضهم ببعض، والله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يسلط هذا على ذاك. والذي ندعو لهم بالإخلاص أهل الإسلام، أهل السنن، إخواننا في سعودية، في كويت، في بحرين، في قطر، في إمارات، في كذا، ندعو المسلمين أهل السنة والجماعة، وندعو الله أن يقدر الخير، أما بقلوبنا لا نتولى كافرا، أما في قلوبنا لا نتولى ظالما، ونقول هذا الشر كله إنما دفع إليه الشيعة الروافض عليهم الله يستحقون، وأهل البدع والأهواء والتكتلات والتنظيمات والتحزبات أمثال حماس والإخوان المسلمين المفسدين والدواعش وتنظيم القاعدة، ما وجد المسلمون شرا إلا عن طريقهم، هم الذين فتحوا الأبواب للكفار يتحكمون فينا، هم الذين قدموا للكفار مصوغا أن الإسلام هو الإرهاب وأننا نحارب الإرهاب، مصوغات للنيل من المسلمين أهل السنة والجماعة، فكانوا المطية التي ركبها الكفار. لهذا لا نولي كافرا ولا نولي مبتدعا، ونقول الدمار كل الدمار إنما وقع منهم. وإذا كان المسلمون في أحد قد هزموا نتيجة أن البعض قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الرماة عند الجبل، فكيف بمن خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم فترك التوحيد ووقع في الشرك، وتركوا السنن ووقعوا في بدع، وتركوا طاعات ووقعوا في معاصي. فالدمار الذي نعيشه نتيجة شيء واحد، البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج أهل السنة والجماعة. والخير الذي يناله المسلمون سببه واحد، وهو اتباع الكتاب والسنة واتباع أهل السنة والجماعة، منهج السنة والجماعة. فلا خير تناله الأمة إلا بكتاب الله، إلا بسنة رسول الله، إلا باتباع السلف الصالح. المخرج من الفتن واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا بشرع الله، ولا تفرقوا تكونون جماعات وشيع وتنظيمات وغير ذلك. ولهذا المبتدعة إخوان الكفار، والمبتدعة والكفار إخوان الشياطين، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فيقدم أهل البدع أعظم الهدايا لأهل الكفر. فالذي نشاهده الآن من معركة أمريكا إيران يهود كذا، من السبب؟ من الذي تسبب في تسلط هؤلاء علينا؟ إنما هم أهل البدع والأهواء. والكفار لا يرضون عنا إلا باتباع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فلست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض وأن يخرجنا منها سالمين. هذا موقف أهل السنة والجماعة، هذا موقف السني من هذا الأمر. فالله المستعان. يبقى هتكرر، ومع كل حدث لابد تضع البصمة السلفية، البصمة السنية، حتى تنير الطريق لك المؤصلة بالتأصيلات الشرعية. فقبل تقول ده مبتدع وده كافر وانا مع المبتدع ضد الكافر، من الذي قال لك هذا؟ هذا كافر مع كافر، لكن ده كفره من نوع ما وده كفره من نوع ما، كما عندنا كفر الوثنيين وكفر أهل الكتاب وكفر أيضا الروافض المارقين الغلاة. ولسنا نكفر كل شيعي، فإذا كان لا يصل تشيعه إلى الغلو كتفضيل مثلا أبي علي على أبي بكر وعمر وكذا، هؤلاء ليسوا كفارا وإن كانوا مرقاة لهؤلاء لهذا التشيع الكفري. لكن من يرد القرآن ومن لا يرى القرآن كتابا أنزله الله، ومن لا يرى عدالة الصحابة بل يكفر الصحابة إلى النفر القليل ويتغيظ عليهم فإنه كافر، كما استدل الإمام مالك رحمة الله عليه على كفر الروافض بتغيظهم على الصحابة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فمن تغيظ على الصحابة كان كافرا. واستدل مالك نفسه رحمه الله تعالى بأن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء في سورة الحشر، الفيء إنما يكون للفقراء المهاجرين، وإنما يكون لمن؟ للذين تبوأوا الدار والإيمان، ويكون للطائفة الثالثة الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والروافض في قلوبهم غل للذين آمنوا، غل للذين آمنوا. في إيران هذه، إيران هذه التي تقول أن نكون معها ضد كذا أو كذا، إيران هذه فيها قبر لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، واحتفلون به. عمر بن الخطاب الملم المحدث فاروق الأمة الذي يتهمون بأنه كان عنده مرض لا يشفي منه إلا ماء الرجال، إلا ماء الرجال. الروافض الذين يكفرون عائشة ويتهمونها بالزنا إلى الآن، رغم أن القرآن برأها، لكن لا يقبلون براءة الله عز وجل. لهذا نتبرأ منهم لله عز وجل، ويتهمون عائشة بالزنا إلى اليوم، يتهمون بالزنا إلى اليوم. وقد أجمع العلماء على أن من اتهم عائشة بالزنا كفر. لهذا لا نعد هذا مذهبا خامسا ولا سادسا ولا سابعا ولا عاشرا، إلا أن تعده مذهبا خامسا من مذاهب أهل الكفر. فعندك كفر اليهود، كفر النصارى، كفر الوثنيين، كفر المجوس، كفر هؤلاء تعده قسما من أقسام الكفر، ولا تعده قسما من مذاهب أهل الإيمان والإسلام، فتجعله خامسا باعتبار مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، المذاهب السنية. وهل يعترف الشيعة أنهم مذهب خامس، أو يعترف الشيعة بأنهم المذهب الوحيد؟ إن الشيعة يعتبرون أنفسهم المذهب الوحيد، فأنتم تتقاربون مع الشيعة فتقولون هم مذهب خامس، والشيعة لا يؤمنون بهذا فيقولون نحن مذهب واحد، مذهب النجاة. وأما هذه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة فإنها مذاهب أهل الكفر النواصب، فإنهم يطلقون على الأربعة النواصب، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من النواصب عند الشيعة الذين تباح دماؤهم وأموالهم. وارجعوا إلى كتبهم، متى تقرؤون؟ متى يقرأ الناس؟ متى يتعلم الناس؟ هذه مذاهب النواصب الذين أباح الله دماءهم وأموالهم عند الروافض. فما يحصل من ادعاءات أنهم يدافعون عن أهل السنة ويدافعون عن أهل غزة كذب وافتراء، إنما ورطوا أهل غزة. ولهذا لم نرى صواريخ إيران لأهل غزة، نراها لأهل إيران، إنما نرى التوريطات لأهل غزة منهم، وإعطاء سلاح يهزم لا ينصر، يبيد لا تحيا، لا يحيا الناس به، يشرد لا يجمع. سلاح إيران لغزة سلاح يبيد أهل غزة، سلاح يستنفر الأعداء على أهل غزة، ليس سلاحا يضرب، ليس 2000 صاروخ على تل أبيب، ليس 3000، ليس 4000، ليس صواريخ بعيدة المدى، ليس النووي، ليس إنما سلاح يورطون أهل السنة والجماعة. وهكذا هذه أمور لابد أن تتضح وأن تعلم، حتى تبصر أي حدث يقع تبصر بماذا؟ بالتكييف السلفي. هذا كلام علمائنا، فلا تقل وهل نطق العلماء؟ نطق العلماء، صنف العلماء، أفتى العلماء، جاهد العلماء بأن هؤلاء الروافض الغلاة ليسوا من أهل الإسلام، وأن الكفار كفار ولا نتولى إلا المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإياك أسمعك تقول مصالح ومفاسد، إياك أسمعك يا أصحاب المصالح والمفاسد، كل واحد يكيف ويركب منطقة المصالح والمفاسد، فهذه مصلحة عند فلان وهذه مفسدة عند فلان وهذه وهذه وهذه. أدعو الله أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض، وأن يخرج أهل السنة سالمين غانمين، ولا تتولى أحدا من هؤلاء، تولى أهل الإيمان، تولى أهل السنة، ثم إننا لا ندري الخير فين. ولهذا نقول نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يقدر الخير لأمة الإسلام، وأن يقدر الخير لأهل الإيمان، وأن الله عز وجل يخزي القوم الكافرين وينصر قوما مؤمنين. هذا الذي ندعوه الله سبحانه وتعالى، ولا يدري العبد أين الخير وأين يكون وأين 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 إلى آخر ذلك من هذه الأمور. هذا هو التكييف الشرعي السلفي لما يجري من أحداث. نعم
الشيخ الإسلام شيخنا.
طبعا طبعا كل ده بيمثل فرقة، كل نوع من الأنواع دي بيمثل فرقة فرقة فرقة، ترد على الوثني وترد على اليهودي وترد على النصراني وترد على الفلسفي وترد على الطابعيين وترد على الملحدة وترد على وهكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي
كلام شيخ الإسلام صدق صدق، أصل كل بلية، ولهذا كانوا الحمير الذين تركبوا أعداء بالله دائما. ها.
أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سللت في الإسلام إنما كانت من جهتهم.
وكثير من السيوف التي سللت في الإسلام إنما كانت من جهة هؤلاء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم الله المستعان. طيب نعيد ثاني أقسام الشرك بالله اعتبارات هذه. نعم قول يا ما. شريك لله في الملك، في الملك نعم مستقل، شريكا في الملك على وجه الشراك أنه يعاون الله عز وجل في هذا، أن لله عز وجل معاون، هو ند يعاونه في الملك مستقلة لا بإذن الله عز وجل. طيب ده تقسيم. ها تقسيم آخر. ها حسيني. ها شرك، شرك الأسباب، وهو أن يسند التأثير للأسباب، وإذا شرك مين؟ الفلاسفة والطبائعية. اثنين شرك الطبعيد، شرك النصارى أن يجعل الإله مركبا من آله. طيب شرك التقريب، وده الوثنيين المتقدمين مشركين متقدمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. معهم مباشرة بقى شرك المشركين المتأخرين هو شرك الايه؟ التقليد. يبقى ده تقريب وده تقليد. طيب ده كده أربعة. ثم شرك الاستقلال اللي هو شرك مين؟ المجوس. المجوس لا يجعلون ايه؟ آلهة في الكون، آلهة كل لا مستقل، ده إله الظلمة وده إله النار، ده نور وده إله كذا، ده الاستقلال. طيب الثاني شرك ها الأغراض، وهو العمل لغير الله سبحانه وتعالى. طيب باعتبار آخر قول يا أحمد. الند مع الله عز وجل. نعم تمام. ولهذا نجد ان بوب في كتاب التوحيد على هذا، في المحبه بوب لها، في الطاعه تاخذ احرام ربنا واربابا من دون الله بوب لها، الاراده والقصد بوب لها. فاهم رجل يصنف بفهم. نعم طيب باعتبارات اخرى اكبر واصغر، باعتبارات اخرى ها ظاهر وخفي، باعتبارات اخرى ربوبيه والهيه واسماء وصفات وهكذا. نعم لا يدخل فيه يعني الأغراض مثلا يدخل فيه، غرضك الرياء ده بقى أصغر أي ما كلها نعم، أما أقول أكبر وأصغر ده بقى معروف، خافي وظاهر يشمل أكبر وأصغر. طيب شرك مثلا الطاعة يشمل أكبر وأصغر، طاعة في معصية فقط، طاعة هذا نوع من الشرك لكن لا يخرج من الملة إلا إذا كان بشرك بكفر، شرك الأغراض وهكذا يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له.
طيب تمام، هذا أيضا يقول وفيه دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف. ليه؟ لأن الله عز وجل أمر به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله. يبقى أول واجب على العباد هو التوحيد. هذا أيضا نقول: ما الفرق أو أقوال الفرق باعتبار أول واجب على المكلف؟ باعتبار أول واجب على المكلف أقوال الفرق. طيب، واحد المعتزلة والأشاعرة جمهورهم على أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، اللي ما يسمونه البحث والاستدلال. فيستدلون بدليل حدوث العالم على وجود الرب عز وجل، دليل حدوث العالم على وجود الرب. فأنت تأمل بقى كيف أن الله عز وجل هو الإله والحق والرب كذا. يبقى انظر الأول، أول شيء انظر واستدل، شوف وابحث كيف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الأخير. فيقفون عند إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى عن طريق النظر والاستدلال بدليل حدوث العالم، يعني كل محدث له محدث وهكذا، ولا يوجد خلق بدون خالق وهكذا. طيب، الثاني قول طائفة من المتكلمين وهو أن أول واجب هو الشك، الشك في المحسوسات، شك تشك عشان تصل يقين ليسلم لك النظر. يبقى الشك في المحسوسات ليسلم لك النظر. طيب، والثالث هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن أول واجب هو التوحيد ومعرفة الله عز وجل بالتوحيد كما هو الذي دل عليه نصوص القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، لأن يوحد الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وش انظروا، ولأن النظر هذا كان النبي يأمر إذا دخل الرجل الإسلام بنطق شهادته ما قال له انظر، ولهذا ما عندنا من أركان الإيمان النظر، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب والرسل باليوم الآخر وهكذا. ولهذا الدليل على وجود الله عندنا الكتاب السنة الإجماع الفطرة. ويدخل التفكر والتأمل والنظر من ضمن هذه. طيب، الطائفة الرابعة الصوفية والشيعة كثير منهم يذهب إلى أن أول واجب أو أن المعرفة تقع ضرورة في قلوب العباد، المعرفة دي تقع ضرورة في قلوب العباد، لا تحتاج دليل ولا تحتاج شيء. فيجعلون المعرفة وهذه تقع في قلوب العباد ابتداء، يعني لا نظر ولا بحث ولا شك ولا أي شيء من هذا، دي معرفة تقع في قلوب العباد هكذا. وهذا أيضا عدول، فأول واجب على المكلف مرتبطة بطريق المعرفة. فطريق المعرفة عند الصوفية يقولون هذه جعل الله في قلوب العباد، عند المعتزلة وكذا النظر، عند المتكلمين وكذا الشك وهكذا. عندنا أن أول واجب هو التوحيد، والطريق إلى هذا التوحيد هو الكتاب والسنة والإجماع والفطرة وغير ذلك، كلها أدلة. فإننا نشهد الله عز وجل بالتوحيد على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا نقول النهي عن هذا والنهي عن ذاك والآخر من هذه الأشياء عرفناها من بالأدلة. لا لما نقول لك ما الدليل على النهي عن الذبح لغير الله النذر لغير الله هتقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هتقول فطرة. لكن الفطرة تؤمن بأن الله عز وجل ينفرد إله هو الخالق والمستحق العباد، لكن مفردات العبادة ما هي؟ ما هي العبادة التي يفرض الله بها؟ هذه كلها موقوف على الدليل، ذبح نذر كل هذا موقوف على الدليل. ولهذا نفرق بين ما شاء الله ثم شئت وما شاء الله وشئت. لولا الله ثم فلان، لولا الله فلان، لولا فلان، كل هذه كلها باعتبارات شرعية دلت عليها الأدلة الشرعية. نعم.
قال وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما.
ما في فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على الناس المتفرقين في عبادته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، وكل هذا ورد النهي عنه في القرآن. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. ولا يأمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فلا ينبغي أن نعبد غير الله عز وجل أيا كان المعبود. أما الذين يفرقون بين المعبود إذا كان من الأصنام والأحجار، وبين المعبود إذا كان من الأنبياء والأولياء، فيقولون هذه ليست عبادة، هذه محبة صالحين، نحن ما نعبد الأنبياء، نحن بنعبد محمدا. لا، ما نعبد محمدا، لكن لمحمد جاه ولمحمد كذا وكذا وكذا، فنحن نتمسك بهذا الأمر. ولهذا يعتبرون من إيه؟ من سلبيات ومن ضلالات السلفيين النهي عن التوسل بالأنبياء، النهي عن الاستشفاع بهم، النهي عن الطواف. حرب ضروس، يعني لماذا الحرب ضد السلفيين؟ خلوا حتى السلفيين عليه، يعني على نقول مثلا ايه، على الورع، مذهبكم الجائز ومذهبهم الورع، حتى لو انتم ترونه جائزا مش الافضل برضو بلاشه؟ مش الافضل كده؟ ايه رايكم؟ مش برضو الافضل ان احنا من يعني بلاش نبني مساجد على القبور، ده بالتنزل طبعا، بلاش نبني مساجد على القبور وطوف حوالي، اصلا ممكن واحد في المليار يجي يشرك، فايه رايكم نسد الباب ده؟ مش برضو احسن؟ اصل في ناس وحشين كده بيبقوا يشركوا، وانتوا ناس طبعا انتوا العقلاء والفاهمون واهل الدراية والولاية، طب نسد الباب ده بلاش، مش كده برضو؟ وتوسل بالجاه مستخلاه بالله وخلاص، ايه رأيكم؟ يعني اما ندعو الله مباشرة كما دعا النبي وكما دعا الصحابة، ولا ما نتخذ وسيطة، ايه رأيكم؟ ايه وش الله احسن برضو؟ ده مثلا، ده فضلا انك انت تجرم السلفيين انهم يقولون هذا، حتى اعتبرها قول من قوله، اعتبرها قول موجود، بدلا من ان علي الجمعة كل ما يأتي بايه باي حاجة مثلا ديت على طول يحول، وانما بقى العيال اللي يقولك مش عارف ايه، والاولاد اللي يقولك ايه، ويجي لك بقى واحد متنطع ويمسك بقى ايه يسهر على فلان ده وعلان ووا الى اخره، وكأن ذا قول مهجور، كأن ذا قول مستهجن، كأنه ما ينبغي ان تتكلم في المسألة مطلقا، يعني خلاص سمعا وطاعة، بنام سجع كورس يبقى سمعا وطاعة، المخالف ضل منحرف لا يعقل لا يفهم، مدرسش في الازهر لكده، دول مدرسوش. ها يقول لك اتخذوا قبور ابي مساجد، تعرف يعني مساجد؟ ما درسوش بقى، تعال بقى احنا الدارسين، مسجد ده ايه؟ ده اسمه ايه بقى في اللغه؟ مصدر ميمي، هم بقى ما يعرفوش بقى مصدر ميمي ولا الكلام من ده، ما هو ما درسوش بقى، ودخلك في نفق تاني خالص 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 خالص، عايز يقول لك المسجد ده اللي انت تسجد، المسجد ده تاخده مكان السجود، واحنا لا، وينسى انه اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. بل الإجماع على هذا، هذا قبر النبي اهو، ضريح النبي فين ويبكي، ضريح النبي فين؟ نقول قبر النبي في حجرة عائشة، في المسجد، ما له علاقة بالمسجد، ايه علاقته بالمسجد؟ قبر النبي في حجرة عائشة، والى اليوم في حجرة عائشة، اللي اختلف فقط أنه زادت الجدران وليس أزيحت الجدران، زادت الجدران. كان يحوي جدار واحد حتى ماتت عائشة وأغلقت الحجر، جدار واحد، ثم جاء الجدار الثاني، ثم جاء الجدار الثالث، وجدر بطريقة معينة. فالجدار الخلفي جدار مثلث ليس خطا مستقيما، وإنما ضلع طويل ثم ضلع قصير بحيث لا تتوجه، لا تتوجه، يبقى رأس مثلث، بس مثلث ماء تأخذ لك متر وكذا، ده مستقيم، ثم تأخذ خطا مائلا هكذا طويلا، ثم تأخذ خطا مائلا قصيرا، هذا هو، هكذا هكذا هكذا، ده اللي في الخلف بحيث لا توجه القبر. كل هذا من حرص الأمة. من الذي بنى؟ الأمة، من حرص الأمة على هذا الأمر. لماذا تعددت الجدر؟ ولماذا بنيت على هذا النسق الجدر؟ يبقى إذن زادت الجدر ولم تزل الجدر، هذا كله ليه؟ حتى لا يكون هناك علاقة بين القبر وبين المسجد، وهو الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، وتؤكد عائشة قائلة يحذر ما صنعوا، وهؤلاء يقررون أننا اتخذنا قبرنا بمسجد، وحاشا الأمة لم تتخذ قبرا بمسجد، فإن النبي قد دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقال اتخذوا قبري عيدا، وكل هذا والحمد لله يمنع بروز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أو حظا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر، ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله نصيرا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العونات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل:
يجاملونهم أهل الكتاب، قالوا: لها لا، ده أنتم خير منهم، هم يقولون نحن نسقي الحجيج ونسقي الماء على اللبن وننحر كوماء النوق يعني السمين وكذا، طب محمد؟ قالوا: لا، ده قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا. فقالوا حينئذ: لا، بل أنتم خير وأهدى سبيل. فأنزل الله عز وجل: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم.
قال
هذا تفسير آيات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وتجيبوا الآية الموجودة هنا مع الآية هذه تفسير. قال: نعم نعم من اللي بيقول هذا؟ يعني لو سكتتم لسكت، ما هو بينكر، يعني كيف تنكرون حقا؟ وعايز يقول كده، كيف تنكرون أنتم حقا؟ أيوة، أنا أقول لك يعني على اعتبار أن أنتم تروننا على الباطل، فلهذا احنا ننكر عليكم من أجل هذا. أي نعم. نعم. لا خلاص عدنا عدنا هذا.
قال
مين؟
لسه ما
قلتش. ليه؟ ما احنا قلنا الصوفية والشيعة يا حسين. قلنا الصوفية والشيعة. نعم، لا. عن معرفة مجردة. عندهم معرفة اللي هو الإيمان، عندهم لو معرفة مجردة. نعم. لكن هو النظر، النظر ده اللي يقررونه، هو عندهم النظر.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العلي ومجاهد والحسن وغيرهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام، وعنه: الجبت حي بن أخطب، وعن الشعبي: الجبت الكاهن، وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قلت: والظاهر أن يعم ذلك كله كما قال الظهري.
تمام، أنه يعم ذلك كله، يؤمن بالجبت والطاغوت، أن كل هذا يدخل فيه الشيطان، يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الأصنام، يدخل فيه حياب بن أخطب، يدخل فيه الكاهن، يدخل فيه كعب بن أشرف، فهؤلاء أعيان المشركين، وهؤلاء أتباع الشيطان، وهؤلاء عباد الأصنام. فإن عينا حياب بن أخطب وكعب بن أشرف فهم من؟ ما هم يهود، وهم مشركون، وهم أتباع الشيطان. فلهذا من هذا من اختلاف التنوع، نقول هذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. فالجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الشيطان، وقيل الجبت الشرك، وقيل الجبت، كل هذه من اختلاف التنوع وكلها متلازمة. فهي الشيطان الذي دعا إلى عبادة الأصنام، وهي السحر، وهي كعب بن أشرف، ويحيى بن أخطب الذين طبقوا ذلك ودعوا إلى ذلك، وهكذا. يبقى هذا كله باختلاف التنوع، ولهذا قال: قلت الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري. ها؟
كما قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وغير ذلك. وفي الحديث: الطيرة، الطيرة
كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وغير ذلك. طيب،
وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قالوا: نعم. هذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء.
عندنا إذن الطيرة والعيافة والطرق. الطيرة والعيافة، العيافة تتعلق بالتفاؤل بالأسماء والمناظر والممرات وغير ذلك والأصوات، عكسها التطير التشاؤم. فالعيافة عكس التطير، العيافة هي زجر الطير ثم حصول تفاؤل بأسماء بكذا بكذا، إنما الطيرة تشاؤم بأسماء بأزمان بأصوات وهكذا. والطرق اللي هو الخط، قيل الخط وقيل الضرب في الأرض بأي نوع من هذه الأنواع، وكل ذلك من أعمال السحرة والكهان والعرافين وغير ذلك، وكلها مذمومة وكلها داخلة في الطاغوت، لأن تجاوز للحد المأذون شرعا فيه، وكلها جبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها.
تمام. وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في الموضع، هل هو يعني في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لا يلزم في اعتقاد قلب، في اعتقاد قلب وهي موافقة أصحابها، ولو كنت تبغضه ولو كنت تعرف بطلانه لكنك وافقت أصحابه. واضح يا إخوان؟ يبقى هنا هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أنهم أوتوا الكتاب وقد يعرفون أن هذه باطلة لكن اتخذوه، ومن وافقهم في هذا الظاهر فهو منهم، وإن لم وإن كان يعتقد بطلانه. ويقولون الذين كفروا الوثنيين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من محمد وأصحابه. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه الكريم الهادي إلى سبيل السلام والصراط المستقيم، واعتصموا به فإنه الحبل المتين والنور الواضح المبين والشفاء لما في الصدور والمخرج من الظلمات إلى النور. فمن ترك العمل ببراهينه وحججه وعدل عن قيم نهجه فقد نبذ وراء ظهره، واتخذه نسيا منسيا، وتوغل في علو كفره، فسوف يلقون غيا. قال: واطيعوا الرسول، أي تمسكوا بسنته المضيئة الأنوار، وخذوا بطريقته الوضيئة المنار والسمحة الرافعة للأغلال والآثار. فمن لزمها فاز بالرضوان والسلامة في دار النعيم والمقامة، ومن أخطأ فقد باء بالخسران والندامة. وقد قرن الله تعالى في كتابه طاعته بطاعة نبيه المصطفى، وكفى بذلك لجنابه شرفا.
فيكون هذا حقا مشتركا وحق الطاعة، أطيعوا الله أطيعوا الرسول. الإيمان حق مشترك، أمنوا بالله أمنوا بالرسول. ثم الحق المختص بالله عز وجل عبادته بجميع أنواع العبادات. نعم.
قال: وبين في كثير من الآيات أن من أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أطاعه، ومن عصى أمره فقد عصى أمر الله وأضاعه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قوله: وأولي الأمر منكم، المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده، لأن السبب وإن كان خاصا فالحكم عام قطعا. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا نجعل هذا خاصا بأمراء المسلمين في عهد النبي. يقول: المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول وكذلك بعده، وأولي الأمر منكم. فالنبي لما قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، وكان النبي يوصي بطاعة الأمراء الفرعيين، وكما قلنا هذه تدل على المسألة اللي احنا ذكرناها من قبل بأن نواب السلطان لهم الأحكام أيضا من جهة السمع والطاعة وغير ذلك، والنصح لهم وعدم مخالفتهم إلا فيما يخالف الشرع، هذا فيما يتعلق بسلطانهم. طيب، هل هذا الأمر كان خاصا بالأمراء على عهد النبي لأنهم كانوا أمراء أفاضل وكانوا أمراء نجباء؟ لا، هذا يعم إلى آخر الزمان، هذا يختص بالمسلمين بالأمراء المسلمين، انتبههم، وليس بالسنيين. ولهذا قلنا الولاية هنصطحب شرط الإسلام ولو كان مبتدع، والعالم هنصطحب شرط السنة. فإن أردت عالما تطلب على ذي العلم فالسني، وإن أردت حاكما تلتزم الأحكام الشرعية تجاهه فالمسلم. فشرط السمع والطاعة للحاكم يكون مسلم من جهة الولاية الشرعية، فشرط الولاية الشرعية الإسلام، وشرط العالم الذي تطلب على ذي العلم السنة. فلا تأتي بشرط العالم لتضع في شرط الحاكم، فإن لم يكن الحاكم سنيا فليست ولاية شرعية. واضح؟ لا، الحاكم له شرط حتى يكون حاكما شرعيا، وهو شرط الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تركوا كفر رب واحد عندكم فيه من الله برهان. والعالم شرطه السن، شرطه السن أن يكون عالم سنة حتى تلقى على ذي العلم. إنما الحاكم شرطه الإسلام، حكم بالشرع أو لم يحكم بالشرع، لم يحكم بالشرع لكن لم يخرج من الشرع. ولهذا يا محمد يا رزق برهامي بيقول لنا: يا برهامي في الحاكم شرطه ايه؟ ان يحكم بالشرع. طب انت شرطك يا محمد الا يخرج عن الشرع، يعني ايه الا يخرج عن الاسلام؟ شرطه برهان يقول شرط ايه؟ ان يحكم بالشرع. يبقى ده ولي شرعي، ان يكون حاكما بالشرع. طب انت عندك يا محمد الا يكون خارجا عن الشرع. يبقى شرط عندنا في الحاكم الاسلام، لكن هنا عند مرهمة يبقى شرط الطاعة إن هو بيطيع الله بيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. وفرق من الطاعة الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة، بين إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالحاكم حينما ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل هذا عاص، إلا أن يكون تركوه على وجه يكفر به، فحينئذ يتحقق شرطه الكفر. واضح؟ واضح يا أخواني؟ نعم. يبقى أولو الأمر هؤلاء الذين لهم وصف الإسلام، الذين لم يخرجوا عن الشرع فيكون كفارا، وإن لم يحكموا بالشرع فإن الحكم بالشرع أمر واجب ولازم، ومن ترك كان كافرا تارة وظالما تارة وفاسقا تارة على حسب الداعي للحكم غير ما أنزل الله، لكنه يكون أصغر ويكون أكبر، يكون كفرا أكبر وأصغر، يكون كفرا زم أكبر وأصغر، يكون فسقا أكبر وأصغر على حسب، وليس مطلق الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر، وإنما فيه الأكبر وفيه الأصغر، والحكم بالقوانين الوضعية فيها التفصيل. لكن برهامي ماذا يقول يا محمد الرزق في القوانين الوضعية؟ يقول إيه؟ ها؟ في القوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية ده كافر عنده، فيش تفصيل. بالقوانين الوضعية كافر، لما يضع قاعدة القوانين الوضعية. طيب ولا يكفر بالقوانين الوضعية برضه. إذا حكم بقانون فلا يكفر، لكن إذا وضع الحكم بالقوانين يكفر، وإذا وضع قانونا يكفر. يبقى شوف، إذا حكم بقانون لا يكفر، إذا حكم بالقوانين حكم بالقوانين يكفر كفرا أكبر، إذا حكم بقانون أو بعض القوانين لا يكفر كفر أكبر، إذا وضع قانونا يكفر كفرا أكبر. فاكر زمان ده يا سعيد؟ يبقى إذا حكم بالقوانين قالك أنا بحكم بالقوانين الوضعية ده كفر أكبر. يعني هنا كل حاكم وضع قاعدة الحكم بالقوانين الوضعية ده كافر. طب إذا حكم بقانون، حكم بقانون لا يكفر. طب إذا وضع القانون يكفر، لأن مسمى عنده مشرع للتشريع العام. حكم بقانون، وضع قانون، حكم بالقوانين، ثلاثة قلناها كم مرة ونرجعها تاني. احنا عندنا هنا أولي الأمر، الشيخ بيقول المراد أمراء المسلمين في عهد الرسول وكذلك بعده، لأن الناس تقول تعتمد على الشبهة دي، ده في الأمراء الذين أين أنت يا عمر، أين أنت؟ خلاص المنهج الكشكي هذا، يريد خليفة كعمر، إلا لم يكن عندك عمر يقول لو عثرت ناقة بالشام لخفت أن يسأل الله عنها عمر، لما لم تصل إلى الطريق يا عمر. يبقى إذا كان الحاكم ليس هكذا يبقى حاكم إيه؟ غير شرعي. فهل يطرد خاص بأمراء الرسول ولا عام إلى آخر الزمان؟ عام إلى آخر الزمان. شرطه عندنا الإسلام، شرط عندنا الإسلام، وليس شرط عندنا السنة أو الطاعة أو الإيمان المطلق أو العدل المطلق. ولهذا برهامي ينصون على الإسكندرية عليه في الحاكم الشرعي، الحاكم الذي ماذا؟ الحاكم بالشرع والعدل، بالشرع. فإذا حكم غير ما أنزل الله يبقى ليس حكما شرعيا بالقوانين الوضعية يعني. والعدل، فإذا كان ظلمه ظلما كبيرا بحيث تصبح المفسدة في الخروج عليه أدنى من مفسدة الظلم يبقى نطلع، طب هتبقى أكبر يبقى لا نخرج. فمسألة متعلقة بالمصالح والمفاسد، الحاكم الظالم هذا الخروج عليه منوط بالمصالح والمفاسد، ليس منوطا بالإيه؟ بالمجمع عليه وغير المجمع عليه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى ياسر برهامي له وقفة مع القوانين الوضعية، ياسر برهامي له وقفة مع الحكم بقوانين وضعية بقانون باثنين بثلاثة، له وقفة مع وضع القوانين يضع قانونا يكفر به لأنه مشرع، يحكم بقانون لا يكفر طالما أن قاعدة الشرع، طيب قاعدة الحكم بالقوانين الوضعية يكفر. من يعيدها؟ من يعيدها؟ قول يا أحمد. قاعدة القوانين الوضعية يكفر إذا قاعدة الشريعة لكن حق بعض القوانين لا يكفر، الكفر أكبر يعني. إذا وضع قانون واحدا وعمما يكفر، لأن هذا تشريع، تشريعان، هذا تشريعان، يبقى حكم بالقوانين، وضع القوانين، حكم بقانون أو قوانين وضع قانون. طيب الرد على هؤلاء، الرد على برهم معه، ردوا يلا ها ردوا، الرد على هؤلاء ها، قول يا اسم مصطفى ها، هيناقشك في دي، احنا عايزين اعم، عايزين قاعده كليه تبقى اعم ها، ان السلف لم يفرق بين كل هذه الصور باعتبار جعل القاعده القوانين او حكم بعض القوانين او وضع قانونا او الزم بقانون او سجن من اجل قوانين، وضع قانونا ده بيسموه سلطة تشريعية، أو قضى بالقانون ده بيسموه سلطة القضائية، أو سجنك لمخالفة القانون ده بتكون السلطة التنفيذية، أيا كان هذا كله السلف لم يفرقوا، كل هذا وضعه تحت مظلة واحدة اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. زي أنت سمعتوا المقطع اللي واحد بيبدأ هشام بيه هرب إيه ده، أنت اللي هربت في جلدك خلاص، هو من أول لقطه على طول، من أولها لقطه على طول، ما بشموهم دو بتشموهم الموسوسين والتكفيريين. أيوة عايز يا شيخ اللي بيلزم يعني بيلزم، قال ألزم، قال أنا أحل، لا يعني مش لازم يقول، يعني هو بيعتقد يعني باللوازم هتكفر باللوازم، قال السنة كفر باللوازم، يعني إيه الصورة؟ قول الصورة، وهكذا. دي كلها اسمها إيه؟ حكم غير منظره، وقعت اهل السنه لا يا شيخ اصل الديمقراطيه، هذا هو كلام اهل السنه، ديمقراطيه برلمانيه، اي شيء مسلم يحكم غير منظر الله، وده قاعدته الشرعيه. واضح يا اخواني؟ يبقى السلف لم يفرقوا في كل هذه الصور، حكم بغير منظر الله، فكان الحكم ده حكم بقوانين، بقانون، بثلاثه، بعشره، ولهذا قد يكفر من غير حكم قانون وضعي، قاعدة الحكم أو بقانون واحد أو بغير وضع، وقد يكفر إذا اعتقد حل ذلك، إذا استحل ذلك كفر، ولو لم يحكم لا بقوانين ولا بقانون ولم يضع قانون، يبقى الحاكم قد يكفر كفر أكبر، وغير الحاكم قد يكفر كفرا أكبر إذا اعتقد ذلك. يبقى احنا هنكفر له مش بالديمقراطية؟ لا، ما حكمش بالديمقراطية وممكن يكفر امتى؟ اذا اعتقد حل الحكم غير ما انزل الله. وهذا مش ديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، الشعب يحكم الشعب. ايوه الشعب يا جماعة يحكم الشعب، ها ده استحلال يعني؟ تستحل هذا؟ تعتقد هذا وان ده جائز؟ تعتقد كذا؟ ولا الشعب حكم الشعب؟ ولا تعتقد ولا 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 اخر؟ زي بالضبط نجيب الشيخ هشام عشان يقسم التركه دي يا اخواننا بين الاخوه بعضهم، ما جبناش شيخ، عايزين حاج متولى، عايزين حاج متولى اللي يحكم. طب ما هو عرض عن، مش عايز حكم هشام عشان يبقى حكم الشرع، عايز الحكم متولي، حاجي متولي اللي هو بتاع العرف اللي هو ايه، البنات ما بياخدوش في العقارات وما بياخدوش في ارض البحر وما بياخدوش في اي حاجه اخرى، يدوله في ارض المصرف اللي تحت، والايراد ب 100,000 يبقى لاخوك ب 50، وال 50 على ال 50، يا 50 شهر يا 50 سنه، هو ده حكم حاجي متولي. انما هنجيب الشيخ شمال يقول لك ايه بس، لا البحر يتقاس، المصرف يتقاس، الايراد يتقاس. مره وانا باخد منهم في العزبه زمان قلت لهم حله الارز الليله تتقاس، لأنها كانت مع المشاعة، كانوا طبخنا لسه مع المشاعة. فاحنا تقسمنا دلوقتي بحالة الرز ده تروح فيه كده. بقولك ده احنا عندنا حمار هنا، ده ماشي نقسم فيه، وعندنا مش عارف عربية ايه قر نتقسم فيها، كل حاجة نتقسم فيها. طب عايزين بقى نجيب البنات في المصرف، البحر بكام، الإيراد بكام، ب150، والمصرف بكام، ب100، مفيش مشكلة. يبقى الإيراد هنا بإيراد ونصف، ده إذا أرادت، إذا أرادت. يبقى هو ده الاسم. طب هو مش عايز ديت، هو عايز ايه؟ حكم الحاج متولي، هل هنكفره؟ يبقى اذا هذا هو. لكن لما تقول بقى الديمقراطيه اللي بتقول لك ده حرية اعتقاد، ده ان جائز الحريه، هذا الكفر لا نؤجبه. لكن في فرق بقى بين ايه؟ فعل كفر، قول كفر، وبين كفر القائل، كفر الفاعل. يبقى في فرق بين العلماء. يبقى ناتع الديمقراطيه مشرحها في كفريات وفي غير كفريات. نيجي للكفريات، في كفريات هتكفر بها باعتقادها، وكفر في كفريات مش هتكفر بها. واضح يا اخواني؟ لكن بقى اللوازم بما ان اذن، يبقى خلاص. يبقى اذن ها برهان نرد على ثلاثة أمور العين ده بإيه يا أخوان؟ بأن السلف لم يفرقوا بفساد الحكم غير منظلة من كل هذه التقسيمات. كل هذه التقسيمات يمكن أن نفرقها فعلا، بس باعتبار الجرم، باعتبار الغلظ، باعتبار كذا. فلا شك أن من حكم بقوانين لا بشريعة أغلظ من حكم بشريعة وعنده قوانين مخالفة. ولا شك أن من وضع قانونا وألزم الناس به غير من حكم بقانون من غير أن يضعه، يبقى هذا تفاوت في ماذا؟ في المعصية. مثل الزنا بحليلة الجار، الزنا بالمحارم، إحدى المحارم، الزنا بالأجنبي، الزنا بالمسلمة، الزنا بالكافرة، هو كل زنا حرام. لكن أن تزني حليلة جارك كما حديث ابن مسعود أكبر الكبائر، هذا أغلظ، لأن الجار له حق، مع أن الزنا محرم بحليلة جارك أو لا. طب فإذا كانت بقى بإحدى المحارم، يا الله، هذا مسألة أخرى. إحدى المحارم هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى تصل من الغلظ أشد ما في بعد هذا في كمعصية. لكن هل يكفر بهذا؟ الكفر باب آخر، الكفر باب آخر. فيبقى التفاوت هنا في من حكم بقوانين، من حكم بقانون، من وضع قانونا، ومن ألزم، ومن سجن. كل هذه تفيد غلظ المعصية، لكن الأحكام من الكفر والإيمان اللي هو الأكبر متعلقة بأوصاف استحلال، تجذيب، جحود، تفضيل، تسوية، تبديل، نسبة نتيجة الشريعة. هذه الأوصاف الشرعية التي بها قد يكفر وهو لم يحكم، ومع ذلك يكفر. مثل ما عندنا بنحكم في من قال كلمة كفر ولكن بتتوافر شروط وتنتفي الموانع، قالها ولم نكفره. طيب من اعتقدها ولم يقلها؟ نكفره. يبقى لنكفر القائل ونكفر غير القائل. كيف يا سعيد؟ هنكفر القائل اذا كان معذور، عنده موانع، جاهل، مخطئ، مكره، ونكفر غير القائل اذا اعتقده. من اعتقد الكفر كفر. طب من فعل الكفر يكفر اذا توفرت الشروط وتنتفي الموانع، ولا يكفر اذا وجد مانع. اللهم انت عبدي وانا ربك، القول كفر ولا لا؟ لكن لم يكفر القائل. لكن من اعتقد الرب عبدا والعبد ربا ولم يقل كفر، سب الله ورسوله لم يكفر عما، ليه؟ وجود مانع. طب اعتقد السب كفر أو قالوا من غير ما. ولهذا يا أخواني هؤلاء كفروا هذه المسائل وجعلوا لها طابعا في المناقشة كأنما هذا أمر من أسرار الكون. والحقيقة حينما ترجعوا إلى القاعدة الشرعية أمر سهل ويسير، لكن لما وضعوا مصطلحات غير المصطلحات، ولما ناقشوا بغير يعني انتظر ياسر برهامي هيجيب لك مثل ما حصل مع حسن نصر الله لما قتل خلى المسألة مبتدعة وكفار. انتظر النهاردة يا سبحانه وتعالى، لازم الدعوة الديمقراطية الحزبية الجاهلية السكندرية لازم طلع بيان بخصوص هذه. هتشوف ان شاء الله، هنقرأه بكرة ان شاء الله، هو هنقرأه قريبا، هنشوف بقى، هنشوف التكييف هيكون ايه. وإلا هتناقض، لأنه عنده الشيعة وكلام شيخ الإسلام دول في طواف معينة، أنا لا مش كفار، وفرق من كفر نوعه المعين، وبالتالي يبقى مبتدع وكافر. ولما يبقى مبتدع وكافر نكون مع مين؟ طب في نقطة إخواني أيضا نناقشها، هو مطلقا أكون مع المبتدع ضد الكافر؟ لما نقصد فعل المبتدع، يعني مثلا هل ده التأصيل ده مطلق ولا قد يكون مبتدع أشهر من كافر، وقد يكون مبتدع مسلط على مسلم وبيستعين بمشرك عليه؟ تمام. فإذا ليس مطلقا أقول أنا مع مبتدع ضد الكافر، لا، هذا فيها تفصيل، فيها تفصيل. لا شك مبتدع أقرب دائما كافر، هذا خارج الملة وده داخل الملة، ده له نوع وله وده لا مولاة، نوع ولا من جهة أحكام يعني صلى عليه وكذا، دي أحكام، لكن من باب الضرار ومن باب كذا باب آخر. ولهذا احنا حاربنا العراق، المسلمون حاربوا العراق وما عمر كفار بقيادة صدام، وفي منهم على الشيعة وفي منهم على السنة مع صدام. وقد يتسلط علي المبتدع فيشتح أرض وأنا عاجز، فلي أن أستعين بمشرك عليه؟ نعم، الجماهير على الجواز، البعض يقول لا أستعين بمشرك على المشرك، والأمر قاعدته أستعين بالمشرك في قتال مشروع ولا يلزم، قد يكون على مسلم وقد يكون على غير مسلم. شوفوا المسألة هذه، هل أقول الاستعانة بالمشرك تبع مشرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك على مين؟ استعان بهذا، يبقى على المشركين وسلم كذا مشركين، إذن يكون استعانة بالمشرك على المشرك بس. طب جي مثلا أحد أهل العلم خصصها شوي، قال إيه بقى؟ الاستعانة هذه تكون استعانة دولة، الدولة قوية، لكن ما ينفعش الدولة ضعيفة، لأن النبي لما استعان كان هو الأقوى، واستعان بأفراد مش بدول. دي مناقشة الشيخ الألباني اللي احنا رددنا عليها من قبل في مقطع تجدونها، الشيخ تكييفه ايه؟ النبي استعان بمشرك، يبقى دولة تستعين بفرد، انما دولة تستعين بدولة اقوى ممكن يحصل مفسدة، ممكن يحصل، فخصها بالايه؟ بالتوصيل ده. زي عندنا الصلاة على الغائب اللي اعتبرها من الذي يصلي عليه ان النجاشي لم يصلي عليه، قال لك يبقى لمن لم يصلي عليه، اللي اعتبرها لا ده النجاشي ده معظم في قومه، يبقى كل من هو معظم في قومه، يبقى كان امير ولا كان عالم. انا في الحرم مره بياخد بيه مشايخنا، يعني انا في الحرم مره احنا بنصلي تقريبا بعد صلاه الجمعه وظهر، لقيت الصلاه على الرئيس ياسر عرفات صلاه الغائب يرحمكم الله، واحنا في الحرم. هما بياخدوا بالقول ده، يعني مساله تتعاد. فإذا ينظر العالم في التكييف، فالبعض يقول احنا لا نستعين بالمشرك لان النبي قال اننا نستعين بالمشرك، والبعض يقول لا نستعين بالمشرك بس على المشرك، والبعض يقول نستعين بالمشرك الفرد، النبي استعان باضراع صفوان بن اميه، النبي استعان بعين من خزاعه، النبي استعان، يبقى احنا ايه؟ هتبقى فرد. طب ما نقول الجامع نستعين بالمشرك اذا راى ولي الامر، وعليه لا نستعين بالمشرك لما لم يكن مصلحة بالاستعانة ولا حاجة. طيب بالفرد ما فيش فرد وجماعة، طب ما نخليها ضابط عند الأمن من المشرك، نخليها كده يبقى فرد. ليه؟ لأن لو جبت لك 10 هتقول النبي ما استعانش مثلا ب10، أما نجيب لك إيه العدد اللي أنت تحده؟ 1؟ طب لو 2؟ طب لو 3؟ طب لو بقوا 10؟ هتصل معايا؟ لانه ايه؟ لا يعني ما فيش مشكله، واحد من اثنين قريبه، المهم في فتنه مامونه، فما نعممها بامن فتنه. يبقى يستعين الحاكم بالمشرك اذا راى المصلحه في ذلك اذا امن المشرك. ويبقى احنا كده استدلنا بالاستدلال الايه؟ بالاستدلال العام الوقعت تصدح. صحيح حسيني نقول كده. يبقى استعانة بمشرك إذا رأى المصلحة لا يجب عليه أن يستعين ولا يحرم عليه أن يستعين. إذا رأى مصلحة يستعين بدولة، يستعين بكتيبة، يستعين بخبرة، يستعين بواحد، يستعين بأكثر، إذا رأى المصلحة عند أمن ذاك. يبقى إذن القاعدة التي نستنبطها جواز الاستعانة بالمشرك عند أمنه كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل كافي، لأن الدليل لم ينط بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو كذا. ويبقى هذا هو الدليل الشرعي والتأصيل الشرعي في هذه المسألة. واضح يا إخواني؟ يبقى كل من أهل العلم أوجه في هذا، اللي بيقول المشرك في كذا إذا كان فرضا أو كذا لهو، اللي بيقول لا نستعين مطلقا عندها أخذ طرفا من الأحاديث. الذي سيفتح أيضا الباب على مصرعي أيضا مع حتى عدم وجود أن أو كذا بيستدل بأدلة الاستعانة. إحنا بنقول المسألة ترجع إلى السلطان وإلى ولي الأمر على حسب ماذا ما يرى. هذا فقه وضابط مهم جدا في مسألة الاستعانة. يبقى عندنا ضابط في مسألة الحكم مع ياسر البرهامي، ناقشناه، ضابط في مسألة الاستعانة من أجل أن نقول بأن إرجاع المسائل إلى ضوابطها الكلية وإلى محكماتها ينقذك من التشتت، تشتت فكرك ومن التناقض، فتأخذ طرفا من أدلة وتترك طرفا آخر. نعم. نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في وأجاب جوابا طويلا ثم قال: وإذا أغنى الله عنهم لم يجوز الاستعانة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم
يا ريت لو كان يبقى أقدم، لأن ابن باز أصلا محيز، محيز عندهم. يعني محيز عندهم، ابن باز يرى من علماء السلطة، هذا ابن باز يرى الاستعانة من علماء السلطة. لكن اقرأ كلامه أيضا، اقرأ كلامه. طبعا احنا ليس داخل من كلامهم، لكن عموما احنا نأتي بكلام القدم الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا أغنى الله عنهم لم تجوز الاستعانة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين رد بعض المشركين يوم بدر لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان في حاجة إليه فرده لأسباب واستعان بهم لأسباب. والأحاديث ما يضرب بعضها ما يضرب بعضها ببعض، الأحاديث يجب أن تجمع بين أن يجمع بينها ويوفق بينها ويحتج بها جميعا، فإذا دعت الحاجة أو الضرورة استعين بهم، وإذا لم تدع الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين رده وقال لا نستعين بمشرك يرده.
تمام.
وهو صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك في قدومه من الطائف وفي ذهابه إلى المدينة من طريق عبد الله بن أريقط، كلها استعانة سواء بأجرة أو بغير أجرة. فإذا قلنا له مثلا للكافر المعين ساعدنا على محاربة صدام وأعنا على صدام وأعنا على صدام نعطيك كذا وكذا كل يوم، هذه استعانة بأجرة. وإذا قال لا أريد أجرا فمن باب أولى. هذا غلط في الدعوة أنها إجارة، هي إجارة لكنها استعانة مع أنها إجارة، وهكذا فعل المسلمون عند الحاجة. إذا دعت الحاجة والضرورة واجبة.
يعني ممكن أستعين بالمشي به بإجارة. طب ممكن استعين بمشرك على ان اعطيه جزء من ارضي؟ طب جزء بترولي؟ هذه كلها مال، استعانة بمال، فانه لن يعينني الا بشيء من مال، لا اشكال ايا كان بقى المال هذا، جزء من ارض، جزء من ثروات، اي شيء. المهم الا يترتب على ذلك مفسدة عظمى بالمسلمين، او تكون مفسدة دون مفسدة تسلط كافر علي او مسلم علي. نعم.
قال: إذا دعت الحاجة والضرورة وجب دفع الشر بالممكن.
تمام. وجب دفع
الشر بالممكن،
بالممكن أدفع الشر بالممكن في دفع، يعني ها.
سواء كان بمسلم أو كافر أو عاص أو منافق عند الضرورة.
مسلم أو كافر أو عاص
أو منافق عند الضرورة،
أو منافق عند الضرورة،
بشرط مراعاة السلامة،
بشرط مراعاة
السلامة،
السلام كما قلنا شرط الأمن، نفس الكلام احنا قلنا. هذا هو الضوابط الشرعية، وده مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قدام
قال ابن قدام رحمه الله تعالى: فصل. إذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي. قال فصل. قال أبو بكر: وإذا اقتتلت
إيه؟
قال أبو بكر: وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما جميعا على الخطأ، وإن عجز عن ذلك وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق، فإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما، إحداهما بل الاستعانة على الأخرى. فإذا هزمهما لم يقاتل من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة، لأنهم قد حصلوا في أمانه، وهذا مذهب الشافعي، ولا يستعين على قتلهم بالكفار بحال، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي لا بأس،
ده في البغاة يعني. نعم.
وقال أصحاب الرأي لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم.
نعم، الأحناف يعني لا بأس أن يستعين بماذا؟
لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم.
تمام، يعني بغير مسلم. إذا كان الإمام لن يقدر على الطائفة الباغية هذه إلا باستعانة بهؤلاء، استعان به. ها؟
إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به.
نعم.
ولنا أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم، فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم، وإن لم يقدر لم يجوز.
تمام. نعم نعم، هذه مسائل مهمة يا محمد.
الثالثة،
مسائل مهمة جدا، ودي مسائل متكررة معنا بنكرر. هذه مسائل مهمة، هل ممكن نستعين بالكافر عن مسلم؟ مسائل مهمة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الثالثة، تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو.
هذا قال نووي،
قال رحمه الله تعالى تجوز النووي
في مسلم
في المجموع.
نعم، في المجموع يقول:
قال الثالثة، تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو، ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم. وشرط الإمام
مو شرط الأمن. نعم.
وشرط الإمام والبغوي وآخرون شرطا ثالثا، وهو أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزوهم لأمكننا مقاومتهم جميعا.
أهم الأمن يعني، كل هذا تفاصيل في الأمن.
قالوا في كتب العراقيين وجماعة أنهم يشترط أن يكون في المسلمين قلة وتمس الحاجة إلى الاستعانة، وهذان الشرطان كالمتنافيين، لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى فكيف يقاومونها؟ قلت: لا منافاة، فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة.
المهم، هذا أمور متعلقة بالأمن وليس متعلقة بالأصل، فلا فرق. يبقى نضع الضبط، هو إيه؟ لا بأس بالاستعانة بالمشركين إذا رأى ولي الأمر ذلك، سواء على مشركين أو على مسلمين، طالما أن القتال مشروع عند أمن هؤلاء. يبقى هنا الضابط قتال مشروع، قتال مشروع ضد مسلم او قتال مشروع ضد مشرك، قتال مشروع ضد مسلم او قتال مشروع ضد مشرك، لإقامة عدل ولدفع مظلمة، دفع ظلم لا يستطيع مسلم فاستعان بك على مسلم معتد بلد اخرى في اعتداء فيها الى اخره، يبقى هذا لا بأس به. لكن كل هذا منوط بالأمن، يبقى نجعله قتالا مشروع، يبقى ضابط القتال المشروع، سواء بقى على بغاة، سواء على كفار، سواء على مسلمين، سواء إلى آخره، هذا يكون. وإلا قد لا يجوز أن يستعين هذا بالمشركين على المشركين إذا كان في اعتداء على المشركين مخالفة للشر، بيننا وبينهم عهد وأراد أن يخدع، أن يخون العهد، فاستعان بمشرك على مشرك، لكن في قتال غير مشروع، في قتال غير مشروع. ليه؟ لأن بيننا وبينهم عهد وأمان، لا ينبغي أن نغدر ولا أن نخون، يبقى لا يجوز الاستعانة بالمسلم أو بالمشرك عن المشرك. يبقى إذن ما هو الضابط العام يا عبد الرحمن؟ قتال مشروع، يبقى قتال مشروع، ده واحد. اثنين، لا فرق بين مسلم ومشرك. ثلاثة، الأمن عند كل هذا. يبقى هذا هو الضابط اللي تجتمع به الأدلة كلها، ولا يكون فيها معارضة بين دليل وآخر. نعم، وهذا كله من باب السياسة الشرعية. نعم نعم.
جاء على موقع عن السلفي: السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين. جاء في موقع عن السلفي، وصوت أنا السلفي، وكذلك صوت السلف. كلهما الإسكندرية.
ده الموقع.
أنا
أخضر فاصفر.
نعم.
أخضر فاصفر. نعم.
قال السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا ولا يرون جواز الخروج ولا يرون جواز
الخروج. نعم. ترجعنا لا يكفي خلاص احنا قلنا ماذا احنا قررنا من قبل. نعم نعم نص على المشرك والمسلم. ها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلمين ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك فرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا هذا المشرك
نعم وبكيف يعني الحل موجود نعم من لا منسوب عن الأئمة نسب العلماء ذكر المسلم على مشرك على المسلم نعم السيار في متى في جزء منه يعني شرح منه طرفا ليه الله أعلم أنا ما أدري الجزء ده شرح ولا ما أدري تحتاج يعني تحقيق ما أدري هو الجزء ده شرح ولا
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه الاستعانة بالمشركين في الجهاد المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافر فينظر إن خرج للخدمة كسائق سيارة ونحوه فذلك جائز اتفاقا أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقا سواء أكان خروجه بدعوة أم بغير دعوة واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه كما روي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع الاستعانة بالمشرك لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه ورأي الآخر للمالكية وهو اختيار أسبغ أنه يمنع مطلقا وجاء فيها أيضا ما نصه اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو فذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشافعية ما عدا ابن المنذر وابن حبيب من الملكية وهو رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين
يعني ليس في أصل الاستعانة ولكن في شروط الاستعانة نعم
ويأمن خيانتهم وصرح الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعا وشرط الماوردي أن يخالفوا معتقد العدو وعند الملكية مع عدب بن حبيب وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر والجوزجاني لا تجوز الاستعانة بمشرك وجاء فيها أيضا ما نصه ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد في غير حاجة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قلت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه رجل، فقال له كما قال له أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: نؤمن بالله ورسوله، تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق.
نعم. طيب أكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال: ليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلنها. قال: شاب، إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. قال: فقد دلت الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السرايا. وفي الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
ثبت ماذا الحكم؟ يقول: فقد دلت الآيات على وجوب طاعة الأمراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هذا أولا. نعم. ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السرايا، هم نواب السلطان، وكما أسلفنا أن نواب السلطان أو باب الإمارة عموما مقسم أقسام. فيما يتعلق بالسلطة والإدارة وغير ذلك، فهذه تنزل الأحكام، ونقول ما يجوز لأحد أن يشهر بالسلطان في هذه الأشياء، ولا أن يذكر مثالبه على منابر، ولا 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 إلى آخره، فيما يتعلق بالسلطان والإدارة. طيب، ده باب آخر فيما يتعلق، هذا بكونه سلطان. باب آخر فيما يتعلق بكونه عالما، بكونه مصنفا لكتاب، بكونه كذا وكذا، فهذا يعامل معاملة العلماء. فإن أفتى برأي يخالف الشريعة نبهنا أن هذا رأي مخالف الشريعة، وإذا صنف كتابا وأنا أشرحه لحاكمي أو لأحد السلاطين كتابا وأنا أشرحه، أنبه على الأخطاء، أنبه على الأخطاء، أنبه على الأقوال، أنبه على الأقوال، وأقول هذا ليس اختياري وأنا أخالفه، ما في إشكالي، هذا باعتباري عالما. طيب، ثلاثة، باعتباري قاضيا، فننظر في أحكامه، إن كانت صوابا لم ترد، إن كانت خاضعة للاجتهاد قضى بقول من أقوال معتبرة فلا يرد، إن كانت خطأ محضا فترد. طيب، أربعة، باعتباره مفرطا عاصيا عند معاصي وعند أشياء، فهذه لا تذكر على الملأ، وإنما نصيحة تكون فيها بالسر. فهذه كلها أقسام باعتبارات، الحاكم باعتباره سلطانا، الحاكم باعتباره عالما مصنفا، الحاكم باعتباره قاضيا، الحاكم باعتباره مفرطا عاصيا. عرفنا الحكم في كل هذا، هذا أيضا ضابط هذا الباب، حتى لا تأتي مثلا تقول مثلا الحاكم مثلا أفتى بكذا فأقول هذا خلاف السنة، تقول له هذا خروج على الحاكم، ده أنت كيف تقول هذا، هذا خروج على الحاكم وهذا ذكر مثالب السلطان؟ لا، مثالب السلطان شخصية معاصيه، أما ما يتعلق بالدين فهنا باعتباري مفتيا، باعتباره عالما، باعتباره مصنفا، فأنا أخالف فتوى، أخالف فتوى لا إشكال. ولهذا كان الصحابة يخالف بعضهم بعض، حتى مع الأمراء يخالف بعضهم بعض. هذا ابن عباس ينكر على علي تحريقه للشيعة، وهذا ابن عمر ينكر على خالد بن الوليد في قتل لبني جذيمة وكذا، وهذا وهذا وهذا، عبادة بن صامت ينكر على معاوية. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى عندنا اعتبار سلطان، عندنا اعتبار عالم أو مفتي أو مصنف في كتاب أو كذا، وعندنا باعتبار قاضي ينقض حكم ولا لا، وعندنا باعتبار أن له المعاصي المثالب هل تذكر ولا لا؟ لا يجوز، وهكذا. نعم. نفس المسألة بضوابطها، إذا استعان بالمشرك يستعين بأهل البدع، إذا وقع في مضرة، إذا وقع في كذا ولا تندفع إلى بهم ما في مشكلة، بس كل هذا بالأمن، يبقى لأن الحاجة تقدر بقدره، استعنت بهم لدفع شر أكبر ثم أعود، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصرح الحديث على
يعني مثل الجيوش اليوم، هل إحنا أما كنا رئيس جمهورية أصرت في كل الجنود أن يكون على السنة، وأي مبتدع طلع من الجيش أو خير، لو أنا مع الإمكان هعمل كذا، لو أنا مع الإمكان وعندي سعة وعندي كذا همنع، لأن ما آمن يعني أن يؤلبوا يضعفوا يخونوا، ما آمن، لكن عند الحاجة لا. نعم نعم. لا ما أدري، ما أدري، هذه أثبت الأول، أثبت الأول ثم نناقش، وحتى لو أنه حصل، لو افترضنا حصل لا يتابع، ما لنا ولقصورهم، ما لنا ولأموالهم، ما لنا ولهوهم، ما لنا ولعيبهم، لكن هذا يكون بيننا وبينهم، هذه نصيحة تكون فيما بيننا وبينهم. إذا كنت أنت لو عندك هذه الأشياء يكون بيني وبينك، نصيحتي لك فيما بيني وبينك، ما بالك بالسلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصرح الحديث على أن وجوب طاعتهم في غير المعصية، فقوله: وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله تعالى.
طبعا التكفيريون يشنعون على السنة، يقولون أولئك أنهم طاعت ولاة الأمور، طاعت ولاة الأمور. نعم، في مقطع سمعت بدايتها، لأنه طبعا هذا رجل سفيه بمعنى الكلمة، يعني هذا اجتمع فيه كل يعني أنواع السفه، وجد غنيم، هنا وجدي غنيم يرد على الشيخ الفوزان في ماذا؟ في طاعة ولاة الأمور، يعني يقلق مضاجعة جدا من الفوزان، بيلبس على الأمة ويدلس على الأمة، يقول بطاعة ولاة الأمور، ولاة أمور مين اللي جابوا المغنيات، ولاة أمور مين اللي جابوا الراقصات، وجاءت أمور، وهكذا، ويطعن في الشيخ ويسبه وينتقصه، ومن قبل ذلك اتهم العلماء بأنهم جزم وبأنهم، هذا رجل سفيه يعني والعياذ بالله سفيه، ويثنى عليه السلفيون، سأل عنه أبو بكر الحنبلي يقول لك رجل قرآني، رجل له تأملات وتدبرات، أبو بكر الحنبلي يا محمد، احنا قلنا من قبل برضه المقطع ده، مناسبات صح؟ مناسبات 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 تتكرر 10 مرات في اليوم مفيش مشكلة، كل يوم مرة مفيش مشكلة، كل 10 شهور مرة مفيش مشكلة، على حسب ما انت توظف، اجمع جيوش الحق على هدم باطل واحد، لو بطل اجمع جيوش الحق، اجتماع الجيوش الإسلامية، واضح يا اخواني؟ نعم. فيبقى إذن لا يوجد أحد من أهل السنة بحق يقول بأننا نطيع ولي الأمر في المعصية، من الذي قال هذا؟ إنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف، فلما نقول طاعة ولاة الأمور يعني إيه؟ عدم خروج عن الطاعة العامة، عدم أيضا موافقة في الأمر الخاص إذا كان معصية، لن أوافقه في ذلك، كما قال عمر الأسود بن غفلة: فإن ضربك فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. نعم.
قال
ذهب عن اقرأ، يقول هذا أثر الحسن أن أنكر يعني على الحجاج بناء قصر أو إلى آخره كما يقال، قلنا الأول أثبت صح، نشوف كده. ها،
قال يوسف الثقفي: وحدثني بعض شيوخنا
هذا كتاب
الفرج بعد الشدة للطنخي، بين الحسن البصري والحجاج بن يوسف الثقفي، قال فيه: وحدثني بعض شيوخنا بإسناد ذهب عني حفظه
وبلغ يذهب ما بوش فايدة طالما بعض شيوخنا ما بوش فايدة خلاص
وبلغني
نعم. أيوة بلغني
وبلغني عن صالح بن مسمار فجمعت بين الخبرين أن الحسن البصري دخل الحجاج
ما يجمع بينهم لا هذا ولا ذا بلغك حدثني بعض مشايخي إذا الإسناد ما يصح نعم
أن الحسن البصري دخل على الحجاج بواسط فلما رأى بناءه قال الحمد لله أن هؤلاء الملوك لا يرون في أنفسهم عبرا وأن لنرى فيهم عبرا يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده وإلى فرش فيتخذه وقد حف به ذواب طمع وفراش نار ثم يقول ألا فانظروا ما صنعت فقد رأينا يا عدو الله ما صنعت فماذا يا أفسق الفسقة ويا أفجر الفجرة أما أهل السماء فلعنوك وأما أهل الأرض فمقتوك ثم خرج هو يقول إنما أخذ الله الميثاق على العلماء لا يبيننه للناس
حتى لو هذا صح هذا عنده في بينه وبينه هذا عنده لكن كما قلنا هذا لا يصح نعم نعم بالنسبة اي نعم الاصل عدم جواز الاستعانة بهم في هذا الا للحاجة يعني ما يكونش نظاما قائما لكن يكون اذا احتاجنا الى واحد منهم لكذا لا بأس كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نقرر لان المفترض ان هم ما لهمش ولايات ولا كذا ولهذا احنا لما بيدفعوا الجزية كنا احنا اللي بندفع عنه يعني في الاسلام احنا ناخد الجزية مقابل الدفاع عنه لكن هم ما يدفعون معنا إلا لحاجة احتياج ولي الأمر لكن لا نجعلها نظاما قائما نعم.
قال فإنه لا تعاطي لمخلوق في معصية الخالق وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
لكن لا نزع اليد من الطاعة لا سمع ولا طاعة لكن لا ننزع اليد منها